الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنقبل حيث قد وقفنا على آفات اللسان، حيث ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من آفات اللسان الكذب على الله تعالى والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الكذب. من كلام الحافظ النووي رحمه الله قال: واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو. قال: تعمدت ذلك أم جهلته؟ تعمدت ذلك أم جهلته؟ لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد. إذن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. فإن كان الرجل متعمدا فهو الكاذب، وإن لم يكن متعمدا فهو المخطئ، وإن لم يكن متعمدا فهو المخطئ. وأما قول الحافظ النووي رحمه الله أن ذلك يسمى كذبا وإن كان مخطئا، فهذا فيه نظر، وإنما هذا على طريقة بعض أهل البدع. والصواب أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكذب وبين الخطأ. ثم قال رحمه الله: الترهيب من الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لا شك أن من كذب على الله وعلى رسوله أشد وأعظم ذنبا، لا شك أن من كذب على الله وعلى رسوله أشد وأعظم ذنبا وأقبح فعلا ممن كذب على من سوى الله ورسوله، لأن الكذب على الله إفساد للدين وتقول على الله، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إفساد للدين وتقول على دين الله وتقول على رسول الله. ولهذا قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ووجه الشاهد أنه لا أحد أظلم افتراء ممن افترى على الله كذبا. وقوله سبحانه: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ففيه خطورة التكذيب بآيات الله عز وجل. وقال سبحانه: والذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيه خطورة أن الإنسان يقول شيئا لا يفعله أو يقول شيئا لا يعلمه، وهذا هو الكذب. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فجمع الله لهؤلاء في هذه الآية بين صفتين: صفة الافتراء على الله، وهذا أعظم أنواع الكذب، وصفة التكذيب بآيات الله، وهذه تلي تلك. وقال سبحانه: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. في خطورة التكذيب لله عز وجل ولآيات الله. وقال سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا فيه دلالة على أن الكذاب الذي يكذب على الله أنه لا يفلح، وهذا معناه أنه كافر. ولهذا أجمع العلماء على أن الكذب على الله تعمداً كفر مخرج من الإسلام، وأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعمداً كفر مخرج من الإسلام. وأما من أخطأ فإن الخطأ مغفور له خطأه. قال: وقال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إذن من الكاذب؟ هو المفتري، الذي يفتري هو الكاذب، سواء افترى على الله أو افترى على رسول الله أو افترى على عباد الله. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذه الآية فيها خطورة الفتوى والتقول في دين الله عز وجل بلا علم. لا تتكلم في دين الله إلا وأنت متيقن 100%. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني عند غرغرة الروح، غمرات الموت غرغرة الروح، والملائكة باسطوا أيديهم، فيه دلالة أن الملائكة لهم أيدي، كيف لا نعلم، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبر. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن تأملوا الآن ترتيب الذنوب، ارتقى من الأدنى إلى الأعلى، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فأخطرها القول على الله بلا علم وأعظمها، لأنه شرك وزيادة وكفر وزيادة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وعن عبد الله بن الزبير، طبعا حديث من كذب علي فليلج النار أو من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، حديث متواتر لفظا. قال: وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه دلالة صريحة على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إفساد للدين. قال أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون من الحديث ما يشكون فيه ولو شيئا يسيرا، مخافة أن يدخلوا في الحديث ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص هؤلاء الصحابة في الرواية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني أولادكم سموهم محمد لكن لا تقولوا أبو القاسم، ولا تكتنوا بكنيتي. والصواب أن التكني بأبي القاسم منهي عنه في حال حياته صلى الله عليه وسلم. ومن رآني في المنام فقد رآني، لأن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يعني ممكن أن الشيطان يجيك بصورة غير النبي ويقول لك أنا النبي ويكذب، ممكن، لكن لا يستطيع أن يأتي بصورة النبي ويكذب على النبي، ما يستطيع. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث من حدث عني بحديث يرى أو يرى، روي على الوجهين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن حتى الأحاديث المكذوبة لا يجوز الاستشهاد بها، حتى لو أنت ما قلتها نقلها لا يجوز. بعض الناس يرسل في الواتسابات والتويترات أحاديث لا أصل لها، يقول أنا ما قلت، الناس قالوا، لكن تدخل في هذا الحديث، هذا وعيد شديد. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفراء، وهو الافتراء، الفراء بمعنى الافتراء، إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه يري عينه ما لم ترى. يقول شفت في المنام كذا وكذا، هو ما شاف، هذا معنى أو يري عينه ما لم ترى. أو يقول رأيت فلان يفعل كذا وكذا، هو ما فعل ولا رأى. أو يري عينه ما لم يرى، ما لم ترى. أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيه دلالة على خطورة أن يحدث الإنسان بكل حديث فيكون سبب في تكذيب الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل ما تسمع يجوز أن تنقل. وقال ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب، قال لي مالك، عبد الله بن وهب المصري، قال لي مالك، مالك إمام دار الهجرة: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. إذا الإنسان يحدث ببعض ما يسمع وهو المتيقن من، وهو المتيقن من. وقال عبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام البصرة، عبد الرحمن بن مهدي إمام البصرة وإمام الجرح والتعديل، من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يمتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من كذب على غيره، وحكم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فذكر أولا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا إلا أن يستحله، وهذا مذهب الجمهور الذي ذكره الشيخ. مذهب الجمهور هذا قول لجمع من المحدثين، والذي عليه جماهير العلماء أن التقول على رسول الله قصدا كفر مخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه من باب الإحداث ومن باب التقول على الله. والرأي الثاني أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يكفر متعمده، هذا هو الصواب. اكتب عند بعض أهل العلم، هو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام. هذا وجه الذي ذكر ابن المنير قوي، لكن الأقوى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تغيير للدين، تغيير للدين، هذا أشد من تحليل الحرام وتحرير الحلال. قال: وقال إمام الحرمين عن هذا الرأي رأي وإنه هفوة عظيمة. الصواب أنه ليس بهفوة بل هو الراجح، وإن كان الحافظ النووي والحافظ ابن حجر رجح رأي الجمهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة، والكذب على غيره صغيرة، فافترقا. وهذا غير صحيح، الكذب على الله كبيرة وكفر، والكذب على رسول الله كبيرة وكفر، الكذب على غير رسول الله كذب. ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها. هذا هو الصواب، أنه لا يخرج منها، لأنه لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلو التأبيد مختص بالكافرين. هذا استشهاد في محل النزاع. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أنه يكفر بهذا. نسألكم سؤال: الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولا ما يكفر؟ ها؟ إجماعا هذا ما هو محل نزاع. طيب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر إجماعا، طيب وليتقول على دينه؟ ينبغي أن يلحق به، وأن لا يلحق بالكذب الذي يكون في حق عامة الناس. على كل حال، هذا رأي هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، وهو رأي محترم وموقر. قال: إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. هذا يؤكد أن الكذب على رسول الله كذب وزيادة. ما هو الزيادة؟ الكفر. رابعا: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايته كلها وبطل الاحتجاج به. هذا بالإجماع أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاسق، لا يؤخذ منه الحديث ولا العلم. قال: خامسا: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر رحمه الله الكذب على وجه العموم وبيان حكمه. قال: قال الحافظ النووي رحمه الله: قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة. إجماع الأمة، خذ هذا، إجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص الظاهرة. ثم قال رحمه الله: ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن الكذب محرم بالإجماع. ثم ذكر رحمه الله الترهيب من الوقوع في الكذب على وجه العموم، وذكر آيات وأحاديث قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكذاب قاف ما ليس له به علم، ومتقف ما ليس له به علم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. كثرة الصدق يوصل الإنسان إلى مرتبة الصديقية. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن طريق الصديقية المداومة على الصدق، طريق الفجور والوصول إلى درجة الكذابين ممارات وممارسة الكذب عياذا بالله. وفي رواية لمسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الله أكبر. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ما جاءت هذه الصفة إلا بالممارسة. قال: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بترجمة قال فيها: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. ثم ساق الحديث الذي رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعه. هذا من آثار الكذب في المعاملات، لا يبارك الله لمن تعامل بالكذب سواء في عمله أو في بيعه أو في شرائه أو في عقده أو في زواجه أو في طلاقه. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال: وفي حديث سمرة بن جندب الطويل الذي فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. الكلوب الحديد المعكوفة، الحديد المعكوفة مثل سنارة الصيد لكنها قوية. قال: ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شقه حتى يبلغ قفاه، يدخل في شق الفم حتى يوصل إلى القفا إلى الرأس. قال: ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك حتى يبلغ القفا، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه. يشرشر يعني يقطع، يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. هذه زيادة. إذن الكلوب يدخل في طرف الشق الفم وطرف الأنف هكذا، إذن عنده أربعة شقوق: شق في الفم وشق في الفم من الجانب الآخر وشقان في المنخران عياذا بالله. ما سبب هذا التعذيب؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، هذه زيادة بعد، صار ستة الآن، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قد يقول قائل: ما دخل الأنف، ما دخل العين؟ الكذب كان باللسان، لأنه يقول: رأيت ولم يرى، ويذهب الشق حتى يصل إلى الأذن ويتعداه إلى القفا، لأنه يقول: سمعت ولم يسمع. فالجزاء من جنس العمل. ثم قال: الكذب في الرؤيا أو الحلم، هل يجوز هذا أو لا؟ إن الإنسان يقول: رأيت كذا وكذا في المنام وهو ما رأى. قال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أو بين شعرتين، الصواب بين شعرتين، كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن اجتمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ثم ذكر رحمه الله ما يباح من الكذب. الأصل في الكذب أنه محرم، حاله حال الغيبة، حاله حال النميمة، الأصل أنه محرم، مثل الميتة الأصل أنها محرمة. متى يجوز أكل الميتة؟ في حالات معينة. فكذلك الكذب في بعض الحالات جائزة. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. يعني اثنان يتحدثان وهذا يأتي ويسمع، هو ما يريد أن يسمع. نعم، صب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب. إذن هذا الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا يزيد أو يقول خيرا، هذا لا، هذا أمر جائز. لماذا جاز؟ لأجل الضرورة العامة، المصلحة الغالبة. قال: وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها قالت: ولما اسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب في الرواية السابقة. ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. إذن هذا يجوز فيه الكذب، أنت تقول لزوجتك: أنت أجمل الناس، وتقصد يعني في عيني ما فيها شيء، هذا مباح. وهي تقول: أنت أقوى رجل، يعني في نظرها ما في بأس، هذا أمر مباح لأنه يزيد الألفة والمحبة. أنت تقول لابنك مثلا، وهذا من باب التورية، من باب التشجيع يجوز، أنت تقول لابنك: أنت أحلم ما رأيت، وتقصد يعني الآن حتى يزداد حلما، أنت أحرص من رأيت على العلم من الصبيان، وتقصد الآن، ما في بأس، من باب التشجيع. قال الحافظ النووي رحمه الله: وهذا الحديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة. إذن مثل الميتة يجوز أحيانا، وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن ما رأيته ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً. طبعاً هذه ليس المقصود الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة محرمة، وإنما المقصود هنا أنه يجوز الكذب للوصول إلى الأمر المباح إذا لم يترتب عليه ضرر للآخرين ولم يترتب عليه ضرر في الدين، هذا المقصود به، وإلا فالغاية لا تبرر الوسيلة. قال: فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها، وإلى آخر ما ذكره. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض ما روي عن السلف من المعاريض التي تخلصوا بها من الكذب. أيهما أفضل؟ الكذب الصريح عند الضرورة ولا المعاريض؟ الجواب: المعاريض أفضل. وروي في هذا أمثلة كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله، ونتركها أنتم تقرؤونها إن شاء الله تعالى. ومن هذا الباب أيضا الحيل، هل الحيل جائزة أو غير جائزة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الحيل ثلاثة أنواع. النوع الأول قربة وطاعة، وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. كيف الحيلة تكون قربة وطاعة؟ تحتال في الحصول على مال تتوضأ بدون أكل حق الناس، تحتال في أن تطهر المكان لتصلي، هذا أمر مباح. النوع الثاني جائز مباح، لا حرج على فاعله ولا على تاركه، وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك، وترجح فعله على تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. النوع الثالث محرم ومخادع لله تعالى ورسله، متضمن لإسقاط ما أوجبه وإبطال ما شرعه وتحليل ما حرم وإنكار السلف والأئمة وأهل الحديث، إنما هو لهذا النوع. إذن خلاصة الكلام أن الحيل التي يحتالها الناس هي من الكذب، لكن إذا كان للتوصل إلى الطاعة أمر مباح بشرط أن لا يترتب عليه ضرر للآخرين. إذا استوى فعله وتركه فهو مباح، وأما إذا كان يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى المخادعة، يؤدي إلى أكل حقوق الناس، فهذه حيل محرمة. ثم ذكر رحمه الله من آفات اللسان شهادة الزور. ما معنى شهادة الزور؟ قال: الأصل في الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به. والشرك قد يدخل في ذلك، الشرك من شهادة الزور، والكفر من شهادة الزور، والنفاق من شهادة الزور. قال: لأنه أي المشرك محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء، لأنه أيضا مما يحسنه ترجيح الصوت حتى يستحل سامعه سماعه. والكذب أيضا قد يدخل فيه، أي في شهادة الزور، فيمكن شاهد الزور هو كذاب أيضا، لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. إن كان ذلك كذلك فأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الزور كل باطل، سواء كان ذلك شركا أو غناء أو كذبا أو غيره. وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. والذين لا يشهدون الزور عام، أي زور لا تشهد. ثم ذكر الترهيب من الوقوع في شهادة الزور. قال الله تعالى: يا والذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. ووجه الشاهد من الآية أن الله أمرنا أن نكون قوامين بالقسط شهداء لله، وهذا يلزم ترك شهادة الزور. وقال الله تعالى: يا والذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، مثل السابقة. وقال سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهاداتهم قائمون أي بالحق، فلا يكذبون في شهاداتهم. وقال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور. لا يشهدون الزور لا بأعينهم ولا بألسنتهم ولا بأيديهم ولا بأسماعهم ولا بأرجلهم. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل. إذن يفهم من هذا أن من كتم شهادة حق فكأنما شهد شهادة باطل وزور، لأنه كتم شهادة الحق. قال: وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون عام في تحريم القول في الدين من غير يقين، فيدخل فيه عموم شهادات الزور. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكيا، يعني كان متكيا على أحد شقيه، فجلس واستوى في جلوسه وجلس وكان متكيا فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقول الزور أخص من شهادة الزور، قول الزور باللسان، وشهادة الزور أعم من ذلك، قد يكون باللسان وقد يكون بالعين وقد يكون باليد كتابة ونحو ذلك. قال: وعن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال، يعني لما التفت إلى المصلين انصرف، يعني التفت إلى المصلين، هذا معنى انصرف. قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله سبحانه. ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. هذا الحديث يؤكد أن القول على الله كفر، وأن القول على رسول الله كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة الزور عدل الإشراك بالله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. قال: وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال: وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال: لا أشهد على جور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. صحابة، تابعين، تبع التابعين. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث، المحفوظ أنها ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم، أي بعد القرون الثلاثة، قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السنة. هذه من علامات آخر الزمان. وعن عبيدة، عن عبد الله عبيد السلماني، من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب. وعن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. جايب يشهد، لا، يقول لك واحلف بعد، ما حد قال لك احلف. ليش؟ سبحان الله، تأكيد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم، يعني ابن يزيد بن قيس النخعي، إبراهيم من هو؟ ابن يزيد بن قيس النخعي، من تلامذة ابن مسعود، قال: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. ما معنى يضربوننا على الشهادة والعهد؟ يعني ونحن صغار يقولون لنا: لا تحلفوا، لا تشهدوا، لا تتعهدوا ثم تخلفون الوعد. ومن فعل ذلك كان يضرب تربية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: إشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. إذن اليمين الغموس نوع من أنواع شهادة الزور. قال الشيخ: واليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها، لأنها يمين غير منعقدة، ولأن المنعقد ما يمكن حله ولا يتأتى في اليمين الغموس البر أصلا. هذا هو الصواب، اليمين الغموس ما فيها كفارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب. إذن الصيام الإنسان عن الأكل والشرب مع شهادة الزور هذا غير لا ينفع. قال: فنجد أن الله تبارك وتعالى حرم شهادة الزور لكونها سببا لإبطال الحق، وحرم كتمانها لكونه سببا أيضا لإبطال الحق. ثم ذكر رحمه الله ما يترتب على شهادة الزور من الجرائم، فقال: شهادة الزور عظيمة الخطر والضرر، لأنه يترتب عليها جرائم كثيرة. الأول: تضليل الحاكم عن الحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له نحو ما أسمع. ثانيا: الظلم لمن شهد له، الظلم لمن شهد له. ثالثا: الظلم لمن شهد عليه، الظلم لمن شهد عليه. رابعا: تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة بالشهادة الباطلة. خامسا: يترتب على شهادة الزور انتهاك المحرمات وإزهاق النفوس المعصومة وأكل الأموال الباطلة. سادسا: يحصل بشهادة الزور تزكية المشهود له وهو ليس أهلا لذلك. سابعا: يترتب على شهادة الزور القول في دين الله بغير حق وبغير علم. هذه بعض آثار شهادة الزور. ثم ذكر رحمه الله من آفات اللسان، قال: القذف. ما معنى القذف؟ القذف في اللغة هو قذف الحجارة، لكن المراد هنا بالقذف هو أن الإنسان يتهم إنسانا آخر بالزنا أو باللواط أو بشيء ليس فيه، هذا معنى القذف. قال: الترهيب من الوقوع في القذف. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، المحصنات يعني العفيفات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا نص على أن من رمى عفيفة بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة، من قذف محصنة عفيفة بالزنا. طيب، ومن قذف عفيفا؟ نفس الحكم. فلماذا ذكر المحصنات؟ ذكر المحصنات لحكاية الحال وليس حصرا. وقال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. هذا بين الزوجين خاصة الملاعنة إذا حصل القذف بين الزوجين. طبعا من جهة الزوج توجد ملاعنة، أما من جهة الزوجة لا توجد ملاعنة. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات يعني عفيفات، غافلات أي لا يخطر ببالهن الذنب والإثم والزنا، المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات خطير. وقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهذا هو وجه الشاهد: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين وضعاف الإيمان الذين تكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا في أم المؤمنين عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أي القتال فيه. أتدرون أي بلد هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، يعني مكة. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام، يعني ذي الحجة. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والغرض من هذا الحديث بيان تحريم العرض الذي هو موضع المدح والذم من الشخص أعم من أن يكون في نفسه أو نسبه أو حسبه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه، عبد أو أمة، من قذف مملوكه، حتى هذا لا يجوز، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. ثم ذكر رحمه الله من آفات اللسان الخصومات والجدال. والمقصود بالجدال هنا هو الجدال المذموم والخصومة المذمومة. ما هو الجدال والخصومة المذمومة؟ الخصومة المذمومة والجدال المذموم هو الجدال الذي يكون بباطل لباطل، هذا واحد. النوع الثاني من الجدال المذموم والخصومة المناظرة المذمومة أن يكون بحق لباطل، فهذا تأويل للنصوص، هذا النوع الثاني. الثالث الجدال المذموم والخصومة المذمومة أن يكون بباطل لحق، هذا أيضا مذموم لأن الحق لا يحتاج إلى الباطل. إذن الجدال بأنواعه الثلاثة المذموم كلها محرمة: جدال بباطل لباطل، جدال بحق لباطل، جدال بباطل لحق، هذا كله مذموم، داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وداخل في عموم قوله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وداخل في عموم قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم، لا تعلموا أي لا تتعلموا، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء، والمماراة بمعنى المجاراة، ولا لتخيروا به المجالس، عشان يقول لك تفضل اجلس في المكان الزين، فمن فعل ذلك فالنار النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه. أما الجدال بالتي هي أحسن للتي هي أقوم فهذا مطلوب، لأن الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أكثر الناس هم على هدى يضلون، ما سبب ضلالهم؟ الجدال، ثم يصيرون من أهل الجدال، ليس عندهم إلا قيل وقال. هذا معنى الجدال، قيل وقال، قالوا كذا وقلنا كذا، قالوا في فلان كذا وقلنا فيه كذا. قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال: وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في الجنة لمن ترك الجدال بالباطل من أجل الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وربض الجنة الساحة الخارجية لها، الساحة الخارجية، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني نفسك تراودك على الكذب لا تكذب. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. ثم ذكر الشيخ الأسباب الباعثة على الجدال بالباطل، قال: أولا الغرور والكبرياء والخيلاء، ثانيا إظهار العلم والفضل، ثالثا الاعتداء على الغير بإظهار نقص وقصد أذى. أضيف أسباب أخرى، رابعا اكتبوا، رابعا الهوى، خامسا نصرة المذهب الباطل والضلال، سادسا الجدال عن الشرك والكفر والأديان الباطلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخصومة والنزاع، سادسا ايش قلنا؟ الجدال عن الكفر والشرك والأديان الباطلة. نعم. ثم ذكر الشيخ من آفات اللسان ايضا الخصومة والنزاع، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. ما معنى ألد الخصام في هذه الآية وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم؟ معنى الألد شديد اللدد، أي كثير الخصومة، والخصم الذي يخصم أقرانه ويحاجهم بالباطل ولا يقبل الحق، كأنه يقول: لا حق إلا ما أقوله، ويجب أن أنتصر أنا في كل مناظرة، في كل مجالسة، في كل ما أقول. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب جيفة بالليل، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. الجعذري الفظ الغليظ المتكبر، الشيخ فسره الكلمات الغريبة في هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، هذا ما تيسر مدارسته من هذا الكتاب المبارك، وأنتم إن شاء الله تقرؤونه في البيوت. سبحانك اللهم بحمدك، ولا نكمل بعد الأذان؟ نكمل بعد الأذان، يلا عشان لا تقول. ذكر الشيخ رحمه الله في الفصل الثالث من آفات اللسان بذاءة اللسان، ومعنى بذاءة اللسان، معنى بذاءة اللسان فحشه وتفحشه، سبه وشتمه، سبه وشتمه. أورد فيه أحاديث مثل حديث من سلم المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد مرت معنا هذه الأحاديث، لكن بذاءة اللسان من الآفات العظيمة التي يجب على الإنسان أن يجتنبها. وينبغي الإنسان أن يدرك أن بذاءة اللسان من الأمور التي تنفر الناس عنك وتؤذي الملائكة، وهو مخالفة للشرع وينقص الكلام. ثم ذكر الشيخ أيضا من آفات اللسان صفحة 78 الاستسقاء بالأنواء، ومعنى الاستسقاء بالأنواء طلب المطر من النجوم، طلب المطر من النجوم. أورد فيه حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية، يجوز فيه وجهان حديبية وحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، السماء يعني المطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب أو الكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء يعني بمعنى المنزل، منازل النجوم، نوء كذا يعني ظهور نجم كذا وأفول نجم كذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. إذن الاستسقاء بالنجوم وطلب السقيا من النجوم هذا من آفات اللسان الشركية. وذكر رحمه الله من آفات اللسان الحلف بغير الله تعالى، وهذا أيضا من آفات اللسان الشركية. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، وفي حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذن لا يجوز الحلف بغير الله، مثل زماننا اليوم بعض الناس يقول والكعبة، بعض الناس يقول والنعمة، بعض الناس يقول والنبي، هذا ما يجوز. إنسان يحلف بالله يقول ورب النبي ورب النعمة ورب الكعبة وهكذا. ثم ذكر رحمه الله من آفات اللسان الحلف الكاذب والمن بالعطية. الحلف الكاذب مر معنا أنه داخل في شهادة الزور. المن بالعطية معناه أنك تعطي ثم تتمنن، تعطي ثم تتمنن، هذا من آفات اللسان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. إذن الحلف الكاذب من آفات اللسان التي يجب علينا أن نحذرها. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل إزارة، يعني على وجه التكبر طبعا، لأن هذا الوعيد المقصود به التكبر، وأما إن كان على غير تكبر فإنما أسفل من الإزار في النار. قال والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم ذكر الشيخ أن من آفات اللسان التسمية ببعض الأسماء القبيحة التي يكرهها الله عز وجل، مثل التسمي بملك الأملاك، ويدخل تحت هذا الاسم عبد الشمس وعبد زهرة وعبد الحسين وعبد عيسى وعبد الرسول ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. أخنع بمعنى أوضع، بمعنى أوضع أي أقبح، وضيع، قبيح. ثم ذكر من آفات اللسان سب الدهر، الإنسان تصير عليه مصيبة فيسب الدهر والزمان، ها، ويعيب الدهر والزمان، على حد قول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. لماذا نسب الدهر؟ نحن الذين نفعل ونباشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر أي أنا مقلب الدهر، باتفاق المفسرين وشراح الحديث، لأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، خلافا لما قاله ابن حزم وأخطأ رحمه الله. من آفات اللسان أيضا النياحة على الميت. النياحة هو رفع الصوت بالبكاء، النياحة رفع الصوت بالبكاء. قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قلنا رفع الصوت بالبكاء، لكن لو بكى بدون رفع الصوت لا يضر. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران ودرع من جرب. الدرع ما يلبس من فوق، والسربال ما يلبس من تحت مثل السروال. قال المبحث الثامن: من آفات اللسان النجش. ما معنى النجش؟ أن يزيد الإنسان في السلعة ولا يريد شراءها لأجل أن ينفع صاحب السلعة، هذا من آفات اللسان، وهو محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. ومن آفات اللسان أيضا ذكر الشيخ المدح المذموم الذي يفتن الممدوح أو فيه إفراط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم المداحون فاحثوا في وجوههم التراب. ثم ذكر الشيخ ما يجوز من المدح، وهذا ليس من آفات اللسان. ثم في المبحث الحادي عشر ذكر هتك الإنسان ستر نفسه، هذا من آفات اللسان، أن الإنسان يستر الله عليه ثم يحدث بما فعل أمام الناس، وهذا مر معنا في حديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من آفات اللسان السب والشتم والسخرية بالمؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، الآية. إذن السب والشتم ليس من صفات المؤمنين، بل هو من آفات اللسان. وأعظم أنواع السب وهو التنقيص، التكفير، أن الإنسان يكفر أخاه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذا. يقول فلان فاسق وهو مو فاسق، فلان مبتدع وهو مو مبتدع، فلان ظالم ما هو ظالم، فلان كافر ما هو كافر، الكلمة ترجع إليه عياذا بالله تعالى. فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الآفات، سبا أو شتما أو تفسيقا أو تبديعا أو تكفيرا. ثم ذكر رحمه الله من آفات اللسان شتم الرجل والديه، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن التسبب في سب الوالدين من آفات اللسان، لذلك لا تسب أحدا، حتى لما تغضب، حتى لما تقاتل لا تسب. من آفات اللسان ذكر الشيخ اللعن، تقول: الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، هذا خطير ترى، سواء كان للجمادات أو للحيوانات أو للبشر، هذا خطير جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يكون لعانا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. طبعا اللعن يجوز من حيث العموم، أن يقول الإنسان: لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود الغاصبين، لعن الله النصارى المشركين، هذا أمر جائز مباح. لكن لعن المعين هذا الذي ينبغي الحذر منه. نعم، حتى لو ظلمه لا يجوز أن تلعنه، وإنما تدعو عليه يجوز كما مر معنا، أما تلعنه ما يجوز. أيضا من آفات اللسان ذكر الشيخ قول: ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، هذا من آفات اللسان، وهو من الآفات الشركية التي يجب أن نحذر منها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أيضا من آفات اللسان اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى. يقول: لو ما سويت كذا ما صار كذا، لو ما جيت هكذا ما صار حادث، لو ما أكلت هذا الأكل ما صرت مريض. هذا غلط، لا يجوز للإنسان أن يأتي بكلمة لو لدفع الأقدار، ما يجوز. القدر لا يمكن دفعه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيضا من آفات اللسان قول الرجل: هلك الناس، هذا ما يجوز. تقول: الناس كلهم ضالين، الناس كلهم منحرفين، الناس كلهم ظلمة، هذا ما يجوز، هذا من آفات اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، وعلى الروايتين فيه شدة إيش؟ التحذير من رمي الناس عموما، هذا أمر خطير. أيضا من آفات اللسان الغناء والشعر المحرم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء، الحراء يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ثم ذكر الشيخ من آفات اللسان الوعد الكاذب. ما معنى الوعد الكاذب؟ يعني يعد الإنسان يقول: تعال بكرة، وهو يقول: لو جيت ما راح تلقاني. ها، يقول: أجيك بكرة، وهو في نفسه يقول: لن آتي. هذا هو الوعد الكاذب. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من آفات اللسان أيضاً أن يأمر الإنسان بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، تندلق يعني تنزلق وتخرج، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. من آفات اللسان أيضا إفشاء سر ما بين الزوجين، إفشاء سر ما بين الزوجين. الزوجة تذهب وتحدث الحريم بما يفعل زوجها معها، أو الرجل يذهب ويحدث الناس بما يفعل مع زوجته، هذا من آفات اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سرها. من آفات اللسان أيضا الحلف على ملة غير الإسلام، أن يقول الرجل: والله الأمر إذا لم يكن هكذا فأنا يهودي، أو يقول: أنا يهودي إذا كان الأمر كذلك، هذا من آفات اللسان يجب الحذر منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ثم ذكر الشيخ من آفات اللسان تسويد الفاسق، ما معنى تسويد الفاسق؟ ومثله اكتبوا ومثله الظالم والمبتدع والكافر، وهو أن يقول الإنسان للمنافق يا سيدي، وهو أن يقول الإنسان للمنافق يا سيدي. من آفات اللسان أيضا سب الحمى، السخونة، سب الحمى. الإنسان يسب الحمى إذا جاء في بدنه أو في أولاده. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. من آفات اللسان الأقوال الكفرية، الردة بالقول عياذا بالله تعالى، وهي كثيرة ولا يمكن ضبطها. أيضا من آفات اللسان وجوب، ثم ذكر الشيخ وجوب حفظ اللسان، أورد فيه آثار كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقال الآخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بلسانه تذهب رأسه، وعثرته برجله تبرأ على مهلي. إذا ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نحفظ ألسنتنا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويحك قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل له: يا ابن عباس، لما تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس علي شيء من جسدي أشد حنقا وغيظا يوم القيامة منه على لسانه، إلا من قال خيرا أو أملى به خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.